بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. نعم.
بتربيعين شخنا.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفارينية رحمه الله تعالى: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، ذكر الكلام عن القرآن الكريم فقال: وإنما جاء مع جبريل، ويجوز وأنما جاء مع جبريل، عطفا على قوله بأنه واحد، يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه، ولعل الكسر أظهر، وإنما جاء مع جبريل هو من عند الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. قال قول المؤلف رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل بكسر جبريل، مع أنه اسم لا ينصرف، والله تعالى يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، فجره بالفتحة، ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة لضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرفي، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل
من أجل مراعاة الوزن والوزن، فيقول هذه ضرورة شعرية، مثل عندنا ضرورة في أكل الميتة، ففي الشعر أيضا ضرورة، وهو أنه ينكسر ما لا ينكسر للضرورة الشعرية. نعم. نعم. ليه؟ لا، ضرورة شعرية، ما ضرورة. نعم.
قال: وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك، كما في قوله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لكن العمل الموكول إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء، ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا.
فلا يقال بأن مريم نبية من هذه الآية: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وأنه ما كان ينزل إلا على الأنبياء، فدل هذا على أنها نبية. لا، يقال هذا إنما هو من أمر الله عز وجل لآية أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل عليه السلام موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات أي القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت، وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب.
لهذا كان أشرف الثلاثة جبريل عليه السلام. نعم. لهذا كان أشرف الثلاثة جبريل عليه السلام. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ووصفه بالقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فاجتمع في حق جبريل عليه السلام القوة والأمانة.
القوة
والأمانة. فبأماناته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به، أو غلبه عليه، أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. قال: فجبريل عليه السلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم. والقرآن محكم أي متقن، فهو متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جو، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم. فهذه ثلاث صفات. وصفه بأنه محكم في قوله كتاب أحكمت آياته، وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم.
وصف الإحكام عائد إلى جميع القرآن، والمعنى هنا أنه محكم أي لا تناقض فيه. وصفه بأنه متشابه يعني أن القرآن كله متشابه. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان. طيب وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما في قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابه. فما معنى ذلك؟ يكون المحكم ما كان ظاهر الدلالة، والمتشابه ما خفيت دلالته إلا على الراسخين. نعم، يبقى الإحكام والتشابه في كل موضع من هذه المواضع له معنى يخص. فكله محكم، كله متشابه، بعضه محكم وبعضه متشابه لا تناقض. كله محكم أي لا تناقض فيه، كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، بعضه محكم وبعضه متشابه من جهة الدلال. بعضه محكم أي دلالته واضح، أقيم الصلاة آتوا الزكاة. وبعضه متشابه أي دلالته تخفى إلا على الراسخين. نعم.
قال وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا.
كل من هذه الأوصاف وجه.
قال بعدين
يعني بعد وصفه بأن أقسام، بعد ثلاثة أقسام ولكل من هذه الأوصاف.
وأما
بعد الثلاثة أوصاف يا أحمد، وصفه بأنه بعضهم محكم وبعضهم متشابه، بعد هذا بقى
وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضهم أنه متشابه فأرجح الأقوال.
اقرأ.
وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض، ولكن الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار. ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابهات. قال والجواب أن الله قال في المحكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكما. وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات
التشابه نسبي يعني عند البعض دون العلماء، فهو يخفى علي الدلالة ولكن يخفى على غيره، على غيري من العلماء. ومن هنا وضع العلماء المصنفات المتشابه القرآن الذي قد يكون الظاهر فيها التعارض وليس كذلك، لأن القرآن لا تعارض فيه، مثل ما درسنا كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع الإيهام عن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الإيه الكتاب، أي ظاهره التعارض وليس كذلك. نعم.
قال وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات مجملات فصلت بآيات أخرى، وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وهكذا. وبهذا يكون القرآن كله محكما. وقوله من محكم القرآن والتنزيل، القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم مفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال وقوله والتنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطة. فالمنزل هو الله، والتنزيل فعله الذي هو الكلام، تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه السلام.
قال عندنا منزل وهو الله عز وجل، وعندنا تنزيل وهو فعله، وعندنا منزل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا واسطة وهو جبريل عليه السلام. فالنبي سمع ذلك من جبريل، وجبريل سمع ذلك من رب العزة سبحانه وتعالى. فجبريل سمع القرآن من الله عز وجل. ولا يعارض هذا أن القرآن نزل جملة واحدة في بيت العزة، ما يعارض هذا، هذا نزل في هذا، وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ، ده هذا إذا ثبت يعني نزل في بيت العزة، ولكن هو موجود ومكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل لا أخذ من بيت العزة إن صح، ولا أخذ من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. نعم.
وقوله من محكم القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن. وقوله كلامه سبحانه، هذا خبر أن، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه. وإذا علمنا أنه كلام الله لازم من ذلك أن نعظم هذا الكلام. ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأما من فسر الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر، المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو ما أشبه هذا. قال وقوله كلامه سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله، وقوله كلامه سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل. ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحانه اسم مصدر فعله سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. والكلام اسم مصدر فعله كلما، والسلام اسم مصدر فعله سلما، فسبحان اسم مصدر فعله سبح. فقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة، عن نقص الكمال وعن النقص المحض وعن مماثلة المخلوقين. مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح. قد كذب الله قولهم هذا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهؤلاء أثبتوا له القدرة، ولكن هذه القدرة ناقصة. ومثال النقص المحض،
أثبتوا له القدرة لأنه خلق في ستة أيام، ولكنها قدرة ناقصة أنه استراح يوم السبت يعني تعب، فتكون هذه القدرة ناقصة، فهذا نقص إيه؟ كمال. فالله منزه عن النقص أصالة وعن نقص الكمال وعن مماثلة المخلوقين. نعم.
قال ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله بخيل في قوله تعالى في قولهم عن الله تعالى يد الله مغلولة. ومن ذلك أيضا من أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء فهذا لم يسبح الله. ومثال مماثلة المخلوقين كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة فأثبتوا له مثيلا، والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء وقوله قل إنما هو إله واحد. ومن ذلك أيضا من قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق فهذا لم يسبح الله، وقوله كلامه سبحانه قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني ما كان أزليا لم يسبقه عدم.
نقف عند القديم.